الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله أخانا أبا عبد الله عيضة الوائلي خير الجزاء على ما أكرمنا وأتحفنا به، وجزا الله الحاضرين خيرا. والذي نتواصى به في هذا المجلس ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وأشهره وصيته لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث قال له بعد أن سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عن أبي ذر وجاء عن أبي هريرة وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم الإخبار بأن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. وسبحان الله، قد يغفل الإنسان أحيانا عن المجيء بها، لكن جعل الله عز وجل أذكارا تدخل فيها هذه الكلمة. وكان تأملي لهذا الأمر في يوم أمس، قلت سبحان الله، هذه الكلمة نغفل عنها كثيرا، ربما أحدنا يمر عليه اليوم ما يأتي بها، يشغل عنها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا بها في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في دبر الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا حديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قام يصلي قبلت صلاته وإن دعا استجيبت دعوته. الحديث أخرجه البخاري. وهكذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أو حث أيضا من خرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمواطن كثيرة مع أذكار الإنسان اليومية ومع أذكاره في أدبار الصلاة ربما يأتي بهذه الكلمة العظيمة في مبناها التي فيها معنى التوحيد وفيها معنى الإيمان بالقدر وفيها إظهار الضعف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا فيما نحن نقدم عليه ولا قوة لنا إلا بالله، لا تحول لنا فيما نحن فيه ولا قدرة على دفع شر أو جلب خير إلا بالله. ولهذا هي من الأدعية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي من الأدعية العظيمة. إذا دعا بها الإنسان قد يجعل الله عز وجل له فرجا ومكرمة، مع ما فيها مما تقدم أنها كنز من كنوز الجنة. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نعود أنفسنا الأكثر مثل هذه الكلمات النافعات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن، قال قل سبحان الله والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فعلمه قول هذه الكلمة. وكثير من الناس يغلط، يأتي بهذه الكلمة في حال الاسترجاع، إذا حصل له موت أو حصلت عليه مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والصحيح الذي قرره ابن تيمية رحمه الله أنه في حال الاسترجاع تقول إن لله وإن إليه راجعون، لكن في حال الدعاء والاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يذهب ما في نفسك من الندم على ما فاتك، ربما يذهب ما في نفسك من الخوف على ما يأتي، ربما يعني يجلب لك الخير العظيم بسبب عظيم الثقة في الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ما نحن فيه من الخير ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن شيء أراده الله. فاجتماعنا في مثل هذا المجلس لا حول لنا فيه ولا قوة إلا بالله، حفاظنا على صلواتنا لا حول لنا فيه ولا قوة إلا بالله، ملازمتنا للعلم والعمل لا حول لنا فيه ولا قوة إلا بالله، فعل كل خير ومكرمة لا حول لك فيه ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وإلا ربما حال بينك وبين ما تشتهي وأنت في أوج قدرتك على المجيبة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء مما قد طلبه أو سأله من خدمه أو حشمه أو غير ذلك يقول لو قدر لكان. المسألة تعود إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة متضمنة لهذا. وهناك من الأخطاء التي قد يذكرها بعضهم أنه يقول لا حول ويسكت، أو لا حول لله، هذا غلط فاحش، أو لا قوة. نعم، فينبغي أن الإنسان يأتي بها جميعها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول إلا بالله، أو لا قوة إلا بالله، كما جاء في نص القرآن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى هذا الأمر أخذا بظاهر القرآن، لكن لو جمع بينهما على النصوص الثابتة في هذا الباب فأمر طيب. هذه نصيحة لي ولكم مع تقصيرنا في المجيء بهذه الكلمة وفي مثيلاتها مما ننتفع بها في دنيانا قبل أخرانا. أي والله يا أخوة أن الأذكار والأدعية ينتفع بها الإنسان في دنياه قبل أخراه، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسند أحمد في وصية نوح عليه السلام لولده قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق، مفتاح كل شيء، مفتاح الخير وبها يرزق الخلق. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ذاكرة لله مسبحة مستغفرة، ومع ذلك قال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات أو أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه من ذات كلماته. وتقييدها بالصباح يعني هي من أذكار الصباح، لكن لا مانع أن الإنسان يأتي بها بين الحين والآخر، يعني حتى لا يظن الظان أنها فقط ذكر صباحي ولا تتكرر، لأن أبا أمامة رضي الله عنه أوتي شيئا عظيما في العبادة، في الجهاد كان يحب الجهاد، وكل سفرة يقول يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلمهم وغنمهم، حتى استحى أن يسأله بعد الرابعة ادعو الله لي بالشهادة، قال يا رسول الله سألتك أن تدعو لي بالشهادة فقلت اللهم سلمنا اللهم سلمهم وغنمهم وقد سلمنا الله وغنمنا، فمرنا بأمر إن لنا فيه خيرة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، قال فصمت حتى كان لا يوقد في بيتهم النار إلا إذا لهم ضيف وعرفوا بذلك. قال ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألناك وصية فأوصيتنا بالصوم فإنه لا مثل له وقد رزقنا الله منه ما شاء أن يرزقنا، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ذكرا كثيرا، كان كثير الذكر، كثير التسبيح، كثير التهليل، كثير التحميد. فقال له: يا أبا أمامة، ألا أدلك على شيء أفضل أو خير من ذكر الليل والنهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله من ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله من ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، والحمد لله مثل ذلك. ويا في رواية أيضا: والله أكبر مثل ذلك. هذا حديث وقفت على سنده بنفسي فرأيته يصلح للاحتجاج ويحسنها ويصحح الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا عليه جمع من أهل العلم. وهناك أحاديث في الباب لا يثبت منها شيء، لكن هذا الحديث ظاهره الاحتجاج. فمثل هذه الأدعية، مثل هذه الأذكار، مثل هذه الأمور التي ننتفع بها، يعني نحاول أن نجاهد أنفسنا في المجيء بها، مع أننا نفطر والمتكلم ربما من أضعفكم في هذا الباب، لكن والله أن هناك بركات عظيمات. وطبيعة الإنسان أنه إذا نزل به الأمر المستصعب يعود إلى مثل هذه. حتى الكفار إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أم باب أولى أهل الإيمان إذا نزل بهم حاجة. وقد والله وجد أن المجيء بمثل هذه الأذكار لا سيما من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، يعني التعار هو القيام لغير ما قصد الاستيقاظ، يعني يقوم مثلا شيء أفزعه، أو قام لبول، أو قام لعطش، يعني شيء هناك يكون سبب في قيامه. الإنسان في مثل هذه الحالة أصلا يقوم لما قام له، الإنسان في مثل هذه الحالة يقوم لما قام له، لكن الإنسان المحافظ على الذكر المستحضر لما هو فيه من الخير، أول ما يقوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا والأجر فيها. جاء في مسند أحمد تقديم سبحان الله على الحمد لله، لكن أنا ذكرت لفظ البخاري ولا يضر تقديم هذا أو هذا. فالشاهد أن كثير من الحاجات نطلبها من الله، وهذا الحديث فيه وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعد الله أن من قاله إن دعا استجيب له، وإن صلى استجيب له. إذن ما علينا أيها الأخوة إلا الإقبال على طاعة الله عز وجل والامتثال لشرعه ودينه. والله عز وجل اسمه الكريم، اسمه الكريم واسمه الواسع واسمه المجيد، حيث شرع لنا مثل هذه الأبواب العظيمة التي هي من أوسع أبواب حصول الحسنات. ولا ذكر الله أكبر. قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله بل وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله غفر الله لنا ولكم وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، والحمد لله رب العالمين.